قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرصد الأحداث. هذه الحلقة بعنوان إيران على طريق الثورة. نعلم أن إيران الآن بها تظاهرات حاشدة وضخمة وكبيرة، ونعلم أن القمع يعني الوحشي من قبل كافة رجالات الأمن ومن قبل حرس الثوري وغير ذلك مما يشكل يعني طوائف أمنية في إيران تقوم بقمع هذه التظاهرات السلمية، والتي قال عنها الذين خرجوا بها إنها سلمية فقط للتغيير والمطالبة ببعض التغييرات. لكن خامنئي هذا الذي وجه إلى الثورة المصرية يعني نداءات يعني بالمساندة والحرية واستمرارهم بالمطالبة في ذلك، هو ذاته الذي يقمع شعبه على اعتبار أنه هو الولي الفقيه الممثل لله على الأرض حاشا وكلا. فهو يحكم ما لا يحكم عليه، هو الذي ينفذ كل شيء في إيران بل في العالم الشيعي كله، في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي البحرين، كل مكان به شيعة هم وطنهم ذلك الخميني الذي يسمونه مرشدا أعلى ويسمونهم وليهم الفقيه ويسمونه وليهم الفقيه ويسمونه قائدهم الأعلى وقلوبهم معلقة به. وكما نعلم أن وطن الشيعي طائفته وليس السعودية أو البحرين أو الكويت أو مصر أو غير ذلك. مشاهدي الكرام، ذلك الخامني هو الذي يقمع الشعب الإيراني الآن. هناك تظاهرات ضخمة في إيران، فإيران على طريق الثورة، وهذه توقعات المحللين كافة في العالم أجمع حول هذه الأمور كلها. يسعدنا أن يكون ضيفا عزيزا كريما علينا الدكتور رافع الفلاحي، المفكر السياسي والمحلل السياسي الكبير. دكتور رافع، نرحب بك.
أهلا ومرحبا بك أستاذ.
أهلا بك. يعني مما قدمت يعني أدخل بالموضوع مباشرة، أنت تعلم ما قاله خامنئي موجها الثورة المصرية والثورة المصريين، تعلم الآن ما يجري في إيران علم اليقين، وكيف أن البرلمان يعني وفي سابقة لم تحدث سابقة خطيرة خرج طلب بإعدام المعارضين الثلاثة أمير حسين موساوي كالروبي خاتمي كان رئيسا للجمهورية الأسبق وغير ذلك. وصف لنا ما يحدث في إيران الآن.
أولا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد. الصورة حتى تتضح لازم نضع يعني كل عناصرها داخل هذه الصورة. أنت أشرت إلى خطاب خامنئي الذي وجهه لأول مرة باللغة العربية إلى الشعب المصري والجيش المصري.
نعم.
إبان الثورة المصرية يعني كانت هذه سابقة. خامنئي يتحدث باللغة الفارسية عادة ولا يتحدث باللغة العربية.
فهم يحتقرون العرب والعربية أصلا.
يحتقرونها جدا. يتكلم باللغة العربية، وجه خطابا طويلا للشعب المصري وللجيش المصري، وخطابا تحريضيا مملوء بالسم، مملوء بالغيظ والحقد وإثارة الفتن بطريقة واضحة وفجة، كانت عند البعض مثيرة للدهشة، لكن عند الكثير من يتابعون إيران ويعرفون السياسة الإيرانية كانوا يتوقعون هذا الخطاب ويعرفون ما هي غاياته وما هي دوافعهم. إيران دائما يجب أن لا نشك من البداية، يجب أن نحدد، يجب أن لا نشك بعدمية وغوغائية الخطاب السياسي والفكري والإعلامي الإيراني.
لا.
هكذا إيران، هكذا صممت من البداية. خطابها واضح لا يقبل اللبس، وإن ادعوا أن هناك يغلفونه بالدين أحيانا، يغلفونه بكلمات براقة، لكنه واضح يعني للفطن، واضح لكل ذي عقل أن هذا الخطاب المراد منه تحريض الناس،
والطائفية،
جر الناس إلى الفتنة، جر الناس إلى التفتت والتمزق. هم يلعبون لعبة قديمة حديثة، دائما هكذا لعبة إيران. هي تستمد من الاستعمار، من كل دساتير الاستعمارية، قضية فرق تسد. هي تستمد هذه
وأصبحت لعبة مكشوفة للناس،
لعبة مكشوفة جدا جدا. لكن أنا يعني ما دمنا قد تحدثنا عن الخطاب الذي وجهه خامنئي للشعب المصري، هنا يجب أن نقول ما تأثير هذا الخطاب على الشعب المصري. الشعب المصري شعب واعي، شعب جميل، شعب مفكر، شعب له قدرات عقلية ويعرف حدود وطنه ويعرف أمته ويعرف دينه ويعرف كل هذه الاتجاهات.
هو شعب سني
وسني
بالمطلق.
بالمطلق نعم. هذا الخطاب لم يحدث مثل ما كانوا يتوقعون. كان يتوقع خامنئي أن يشارك أن يتزلف، وهذا هو ما يمكن أن نسميه النفاق الإيراني. هو هذا بعينه النفاق الإيراني.
يصدرون صورتهم بالإعلام فقط.
نعم. لكن هذا النفاق الإيراني لم ينطلي على الشعب المصري، وكلمات خامنئي ليست بالجزمات المصرية. وعفى عليها الدهر ومضت. لكن الذي يدعو الآخرين إلى التظاهر، والذي يدعو الآخرين للثورة على حكامهم، والذي يدعو يعني الوقوف ضد الباطل والظلم، وهي دعوات كلها صحيحة ماشي يعني نقبلها، لكن هو حق أريد به باطل. عليه من الأجدى أن يدعو شعبه وأن يؤيد شعبه ما دام هو يلبس لباس الدين ويتحدث بلغة الإسلام. عليه من الأجدى أن يقف مع شعبه ضد الظلم الذي يعاني.
لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيمه.
عظيمه نعم. فعلا هذا الذي حدث. إيران تئن تحت أوجاع كثيرة. إيران الذي لا يعرف، هناك أكثر من 40% من الشعب الإيراني تحت خط الفقر. هناك يعني إيران منقسمة، فيها قوميات كثيرة، أكثر بلد في المنطقة فيه من القوميات، القوميات كلها مضطهدة، القومية الفارسية فقط هي التي سائدة. كل القوميات مضطهدة، الكل تعاني، الكل تئن من السياسة الإيرانية. منذ 30 سنة لحد الآن إيران تحت وطأة الجلاد، يجلد الشعب يوميا. طب في عام 2009
دكتور، فين قبل ما نوصل لعام 2009 فين زعماء العرب أو الحكام العرب من هذه أوراق الضغط السهلة والميسرة؟ لماذا لم يتلقفوا هذه الأوراق ويتلعبوا بها كما تتلعب إيران بورقة حزب الله، وتتلعب بنيجيريا، وتتلعب بمعرفش إيه في السعودية وإيه في البحرين، مش كده ولا إيه؟
فعلا. والحقيقة يعني هذا مما يعني ما يثير الدهشة ويثير الحزن في نفس الوقت. الكثير من الناس نبهت إلى هذا، ولا يحتاج إلى التنبيه. السياسة الإيرانية واضحة ومقاصدها واضحة من العرب، ومقاصد إيران من العرب واضحة جدا جدا، وما فعلته إيران في العراق يكفي لكي يبين ما حقيقة السياسة الإيرانية. لكن نجد العرب في يعني في جادة أخرى، في لهو عنها، والبعض يدعو إلى التفاهم مع إيران، إلى التقرب من إيران. أنا لا أقول ولا ندعو هنا ولا أحد يدعو إلى أن نجيش الجيوش ونروح ونذهب لنحارب إيران، ليس هكذا. لكن أن يكون لنا موقف من هذه السياسة الإيرانية، يكون لنا موقف يبين مدى قدرتنا على فهم السياسة الإيرانية وإيقاف عند حد معين. ما حصل في العراق واضح جدا. نحن نتكلم عن مصر وخطاب خامنئي من مصر. أيضا وجئنا على ذكر العراق، أقول إذا كان خامنئي حريصا على المسلمين، هكذا تحدث بلغة الإسلام، إذا كان حريصا على المسلمين ففي العراق شعب مسلم. لماذا لم يقف خامنئي ويدعو الشعب الآن يدعو الشعب العراقي، لماذا لم يقف مع الشعب العراقي ويدعوه للتظاهر ضد العراق المحتل، العراق الذي ليس فيه خدمات، العراق المملوء سجونا، أكثر من نصف مليون
مملوء فساد،
المملوء فساد، أمواله تنهب، الاحتلال الأمريكي جاثم على أرضه وعلى صدر أبنائه، حكومات تسلب أمواله، العهر السياسي، كل شيء موجود فيه، لا خدمات، لا كهرباء، لا ماء، لا كل شيء موجود. لم تنطق إيران كلمة واحدة عما يجري في العراق. وكذلك هناك أبواق إعلامية كثيرة.
ناخذ دكتور معنا عبر الهاتف سنة برق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأحد الحقوقيين الناشطين المناهض للشاه وكذلك النظام الملالي في إيران. نرحب بك سيد سنة.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. يعني نحن نتحدث في حلقاتنا اليوم حول إيران على طريق الثورة، يعني صف لنا ما يجري داخل المجتمع الإيراني الآن.
نعم، في الحقيقة الشارع الإيراني يغلي بكل فئات الشعب ضد نظام الدجل، نظام الملالي.
نعم.
وحقيقة تعرفون أن انتفاضة أبناء الشعب الإيراني هذه المرة بدأت قبل أكثر من عام، وهذه الانتفاضة مستمرة، وفي نهاية شهر يناير دعت قيادة المقاومة الإيرانية لمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية ضد الشاه، دعت أبناء الشعب لأن يثور ضد هذا النظام المتعطش للدماء، نظام الدجل ونظام الإرهاب، نظام الإرهاب باسم الدين.
نعم.
فتلبية لهذه الدعوة، وطبعا الحالة الموجودة من القمع في الداخل الإيراني، بدأ أبناء الشعب يعني خاصة في يوم 14 من فبراير قام أبناء الشعب بانتفاضة شاملة في مختلف المدن الإيرانية ابتداء من طهران ومرورا بالمدن الكبرى من أمثال إصفهان ومشهد وشيراز ووصولا إلى المدن الأخرى.
ما هي مطالب هذه التظاهرات سيد سنة؟
نعم،
مطالب المتظاهرين.
مطالب المتظاهرين مطلب واضح جدا، الشعارات التي يرفعها أبناء الشعب تقول ما هو مطلب أبناء الشعب.
نعم.
هذه المرة الشعارات كانت مركزة على زعيم النظام الإيراني، يعني زعيم النظام أو ما يسمي نفسه ولي الفقيه
خامنئي.
الشعارات كانت الموت لخامنئي، الموت لردى ولاية الفقيه. وأيضا كان هناك مبارك بن علي، هان وقت سيد علي، يعني هذا الشعار الأخير كان الشعار التي ترتاد في كل أنحاء إيران. فمعنى ذلك أن الشعب الإيراني لا يريد سوى إسقاط هذا النظام، يعني بالتأكيد يريد، مع أن النظام الإيراني قد عد العدة وقد استخدم كل ما بوسعه لتابعة جميع قواته للحيلولة دون قيام الانتفاضة، وكما تعرفون قام قبلها بإعدام السجناء السياسيين وأعضاء مجاهدي خلق، لجأ إلى مختلف المؤامرات ومختلف صنوف القمع للحيلولة دون قيام هذه الانتفاضة، لكن حساباته باتت خاطئة.
طب سؤال أخير سيد سنة، يعني ماذا تقول لخامني هذا الذي وجه يعني دعوات للشعب المصري وقال أنه يعني إنها جزء من ثورة إيران المباركة، وماذا تقول له؟
نعم، أعتقد أن النظام الملالي يعيش حالة متناقضة، من جهة يغمى أبناء الشعب الإيراني في يوم تضامنهم مع انتفاضة أبناء مصر،
نعم،
ومن جهة أخرى كما قلتم يقول أن انتفاضة مصر هي مستلهمة من الثورة الإسلامية كما يقولون. إن هذا النظام بالتأكيد لن يتوانى أن سرقة الانتفاضات الشعبية في مختلف الدول العربية، لأن هذا النظام منذ سنوات تعرفون كان قد عد الإدى لمثل هذا الاستغلال، فيجب أن نبحث عن حل. أعتقد أن الحل لن يكون سوى إعلان التضامن من قبل الشعوب العربية، شعب مصر والشعوب العربية الأخرى، مع انتفاضة أبناء الشعب الإيراني، وبذلك يمكن قطع الطريق على خامنئي ونظامه من استغلال الانتفاضات الشعبية العربية.
في النهاية ماذا تقول للثوار المرابطين داخل إيران؟
الثوار إن شاء الله سيقولون مرة أخرى كلمتهم يوم غد، يقولون لا لنظام الملالي، نعم للديمقراطية وسلطة الشعب، ونعم للحل الذي طرحتها السيدة مريم رجبي رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، التي قالت وأكدت وتؤكد أن الحل للأزمة الإيرانية هو يجب أن يأتي من خلال أبناء الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة لهذا الشعب.
نعم.
يعني التغيير الديمقراطي الذي سيحصل على يد أبناء الشعب ومقاومة هذا الشعب.
شكرا سيد سنة برق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الحقوقي الإيراني البلدي، شكرا جزيلا لك. تفضل دكتور.
أريد أن يعني أؤكد على حقيقة، كان هناك جزء من الخطاب الإيراني تشابه كثيرا مع جزء كبير من الخطاب الغربي والأمريكي بنحو خاص خلال هذه الأزمات التي مرت فيها المنطقة العربية.
نعم.
ما شهدنا من خطاب أمريكي يتعامل مع الثورة المصرية بطريقة متزلفة، طريقة
متذبذبة،
كان الخطاب الإيراني بنفس الطريق. هذا الشيطان الأكبر الذي يصفونه بالشيطان الأكبر الحقيقة ليس إلا صديقا أكبر الحقيقة. أثبتت التجربة من العراق إلى لبنان إلى كل الساحات التي يلعبون فيها، التي تلعب إيران فيها، السياسة الإيرانية فيها تلعب فيها،
إلى البحرين الآن.
إلى البحرين. يقول يعني في هذا، يعني أذكر أن فريدمان، جورج فريدمان الكاتب الأمريكي الكبير، يقول في إحدى مقالاته القريبة، يعني يقول: هل تعرفون ما أهم حدث في بداية القرن 21 بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر في أمريكا؟ هل تعرفون ما هو هذا الحدث المهم؟ إنه التحالف الأمريكي الإيراني. هكذا يصفه. في نفس الوقت يكتب أحد يعني عباقرة السياسة الأمريكية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تريتا بارس، اسمه جون هوبكنز، يكتب كتابا اسمه التحالف
المرعب،
التحالف الخداع أو هكذا كتابه، التحالف الغادر، يكتب هذا الكتاب ويصل في نهايته إلى خلاصته أن السياسة الإيرانية والسياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية كلها في بودقة واحدة، غايتها تفتيت هذه المنطقة، تجزئتها. وأعود إلى التذكير أن سفير إيران في القاهرة عام 2005 تحدث، قال: نحن يعني سنساعد أمريكا في أن تثبت سياسة الشرق الأوسط الكبير، ساعدناها في العراق، ساعدناها في أفغانستان، وسنساعدها في تمرير سياسة الشرق الأوسط الكبير. هذه سياسة تفتيتية. هكذا إيران، إيران البرغماتية، إيران التي تبحث عن مصالحها، عن أطماع كثيرة.
طب دكتور، كيف ترى يعني مسار الأحداث وهناك ثورة في إيران؟
إيران ماضية إلى الثورة لا محال. الشعب الإيراني تململ منذ فترة طويلة، منذ عام 2009، ما شاهدناه في عام 2009 عندما حصلت الانتخابات الرئاسية، حصل فيها الكثير من اللغو، الكثير من الأحاديث، هناك تزوير كبير. أحمد نجات لم يظل في السلطة إلا بمباركة مرشد الثورة خامنئي، هو احتمى بعباءة خامنئي وخرج من تحت عباءة خامنئي ليقف ضد كل من كانوا يتنافسون معه على الرئاسة، وأضمر لهم العداء منذ ذلك الوقت قبل هذا الوقت. لذلك الآن نجد أن يعني موسوي، قروبي، كلهم الآن محاصرون بالإقامة الجبرية، فرضت عليهم الإقامة الجبرية. هناك مثل ما قلت حضرتك، البرلمان الإيراني ينادون بإعدام هؤلاء، ينادون بإعدام،
محاصرين بيت مير موسوي.
نعم.
وعملين عيال لابسين زبالة، اللي هو سموها يعني زي الزبالين وزي جماع القمامة.
نعم.
وبيصوروا أي حد يدخل عنده،
مير موسوي ومهدي قروبي أيضا
وخاتم،
يعني واضعينهم تحت الإقامة الجبرية لكي لا يقودوا الجماهير، هذه الجماهير الإيرانية، وينقلب هذا، لأن كل الجماهير الإيرانية الآن تهتف لإزالة النظام.
نأخذ دكتور. نعم. الدكتور فاروق الشمري الناشط البحريني المتخصص في الشأن الأحوازي. ونرحب بك دكتور فاروق.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمنا الأول على البحرين قبل أن أسألك عن الأحواز.
والله البحرين الحمد لله اليوم الأمور مستقرة.
نعم.
الشيعة تجمعوا من جديد في ميدان اللؤلؤة، ولكن عموم البلد في الحمد لله في استقرار، خاصة بعد أن تحدث سمو ولي العهد وطلب من الجمعيات السياسية والأطراف المختلفة أن يتحاوروا على مائدة مستديرة واحدة. فالأمور اليوم الحمد لله ولله الحمد الأمور مستقرة.
طب دكتور يعني ألا يعلم الشعب البحريني أنها فتنة طائفية؟
والله بالتأكيد الجميع يعلم أنها فتنة طائفية.
طب إذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن ولتكونوا حتى تحافظوا على سنية البلد وعلى دينها.
نعم. الله حفظك الله. نحن نعلم هناك تيار صفوي قوي في البحرين يستقي قوة من إيران، وهو له أجندة إيرانية فارسية صفوية تريد أن تنفذ على أرض البحرين منذ عام 1979 وإلى يومنا هذا. والجميع يعرف أن مطالب هؤلاء القوم ليس الإصلاحات، إنما الوصول إلى سدة الحكم وإلحاق البحرين بإيران الولاية أو المحافظة الرابعة عشرة، والحاقها بولاية الفقيه. هذا الكلام يعرفه القاصي والداني الصغير والكبير. وهذه المظاهرات التي تحدث اليوم التي تطالب بإسقاط النظام هي في الواقع لا تريد إصلاحات، إنما تريد فتنة طائفية تأكل الأخضر واليابس.
يا ريت يا دكتور فاروق، فتنة طائفية ده تريد ديانتكم، دينكم الإسلامي.
نعم هذا كلام صحيح.
طب أنا عايز أقول، أنا لسه وأنا داخل الآن إلى الحلقة يعني سامع المدرسي هذا محمد قير مدرسي الإيراني عمال يحرض في البحرينيين، الشيعة البحرينيين، ويقول لهم الحل لا يكون عبر الغرف المغلقة، إنما إنما بالقوة هي التي ستنفع والحاجات دي. يعني
هذا أحد كبار رؤوس الفتنة وللأسف الشديد.
اقطعوا رأسه يا رجل، اقطعوا رأس هذا الرجل.
والله نحن هذا الأمر بيد السلطة والنظام وليس بيد الشعب، لكن للأسف الشديد في فترات ماضية استقبل هذا الرجل في البحرين، استقبلته القيادة السياسية وأكرمته، ومع ذلك انقلب عليها وهو يدعو إلى إسقاط النظام وإلى قتل حتى القيادة السياسية. وكان من المخططين سنة 81 بإحداث انقلاب دموي هو وجبهته، جبهة التحرير الشيعية هذه على ما أذكر الآن، جبهة البحرين.
سوف نخصص حلقات دكتور فاروق من الغد إن شاء الله عن البحرين الشقيقة، عن مملكة البحرين. نأتي للشاهد الأحوازي، أين الأحواز من الأحداث في إيران؟
والله الأحواز، الشعب الأحوازي شعب مظلوم أولا، لازم نعرف هذا الشيء، وأنه شعب محتل من قبل الفرس. والأحواز الآن بعد انطلاق قناة صفا ووصال والقنوات الإسلامية أخرى بدأ يتحرك بفضل الله ثم بفضلكم حقيقة. أنتم حملتم الراية، راية الأحوازيين، وهم يشكرونكم على هذا الوقت. هناك مؤتمر أقيم في الشهر الماضي للأحوازيين، حوالي 6 منظمات أحوازية أنشأت مؤتمر في لندن وتحدثت عن القضية الأحوازية. نحن أهل البحرين متعاطفون مع الأحوازيين لأنهم عرب، وأنهم كلهم قبائل عربية، وأنهم مظلومون، وأن مناطقهم قد احتلت واستنزفت ثرواتها، فنحن معهم قلبا وقالبا. ونحن نشكر حقيقة قناة صفا على تبنيها هذه القضية المهمة التي يتجاهلها أكثر العرب.
السؤال المهم، وأنت متخصص في شأن الأحوازي دكتور فاروق، يعني لماذا لم يخرجوا مع هذه التظاهرات وهذه الثورة؟ يعني ليه أجلوها لإبريل؟
يبدو أن لهم حساباتهم الخاصة، هم ينتظرون ماذا تسفر الأحداث في طهران وشيراز ومشهد والمناطق الأخرى الثائرة الآن في إيران. ينتظرون ماذا سوف يحدث، وعندها سوف يتحرك الأحوازيون. لكن هناك ثورة قادمة لا محالة في رحم الأحواز، نحن نعلم ذلك من خلال متابعاتنا ومراقبتنا للوضع الأحوازي، أن هناك ثورة قادمة لا محالة تقتلع الوجود الفارسي. والفرس للأسف الشديد بتنظيماتهم المختلفة في إيران يستعدون لمواجهة الأحوازيين، وهم أصلا قتلوا الآلاف منهم وأعدموا الآلاف وعذبوا الآلاف من شبابنا في السجون الإيرانية. فنحن ننتظر ساعة الخلاص في أي وقت يأتي.
شكرا دكتور. شكرا دكتور بارك فيك. شكرا لك. شكرا دكتور فاروق الشمري الناشط البحريني المتخصص في الشأن الأحوازي، كنت معنا عبر الهاتف. يعني ننتقل دكتور رافع إليكم، يعني قضية الأحواز، ورقة ضغط رائعة في إيد العرب.
نعم.
وينكم يا عرب؟
هذا السؤال كبير حقيقة، أين أنتم أيها العرب؟ نعم. لكن يعني أريد أضيف عن ما قاله الدكتور، يعني ليس فقط تدبيرا من أهل الأحواز في عدم المشاركة الآن في الثورة الإيرانية التي تتململ وتتحرك الآن، هذا الحراك الكبير. نعم. لكن أيضا يجب أن نؤكد أن هناك قوات كبيرة، قوات السلطة الإيرانية كبيرة حاصرت الأحواز، هناك اعتقالات كبيرة، عشرات بل مئات من الأحوازيين اعتقلوا خلال الأيام هذه.
نعم.
تم يعني زجهم في السجون، تعذيب، هناك عمليات
إرهاب قبل أن يقوم
إرهاب. هم يعرفون أن الأحواز إحدى النقاط الساخنة التي ستثور عليهم، ولا بد أن تثور. بالعكس، هذه الممارسات التي تمارسها الحكومة الإيرانية ضد الأحوازين ستزيدهم إصرارا على الثورة. سيأتي دورهم مثل ما قال الدكتور وأشار، سيأتي دورهم. نعم. وقريبا جدا جدا. الحقيقة أتينا على ذكر البحرين، الحقيقة أنا أريد أن أشير إلى البحرين. البحرين دائما ما كانت إيران تنادي بأنها جزء من إيران.
طب أنت كنت معانا دكتور قبل ما ندخل. نعم. على الهواء مباشرة. نعم. وسمعت المدرسي، يعني سمعته.
نعم.
أنا وأنت.
نعم نعم
سمعت. قصة ما سمعت.
نعم. هذه المدرسة، هذا يمتلك إحدى القنوات الفضائية، وجلس يحرض الناس بطريقة واضحة جدا جدا، يحرض الشيعة، يحرض الصفويون بالذات، لا يحرض، لا أقول الشيعة، يحرض الصفويون لقتل السنة، لتدمير البلاد.
يعني أنا ليسوا بمسلمين،
لا أفهم كيف ليسوا بمسلمين، نعم، لا أفهم كيف أن رجل دين يدعي أنه رجل دين ويحرض على القتل ويحرض على الفتنة ويحرض على 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 الثورة بهذه الطريقة الفجة، طالب بحقوقه إن كان لك حقوق.
والدكتور فاروق يقول لك أن النظام أو الملك، جلالة الملك، استقبله استقبال يعني يليق به واعتبره رجل يعني، نعم، لكن خرج من عند الملك بغدرهم وخيانتهم ويفعلوا ما يفعلون.
نعم، هذا أصله، هذا أصله الفارسي، وهذا تصرفه الحقيقة، هذه بهذه الطريقة يتصرف، يعني لا يمكن أن يتصرف بطريقة أخرى، لو تصرف بطريقة أخرى لكان ذلك يعني يجعلنا في دهشة. هذا حقيقته، لا يدهشنا ما يتصرف به، هكذا كل رموزهم. قد شهدنا من هذه الرموز كثيرا، الكثير من الرموز التي تحدثوا في العراق وما زالوا يتحدثون في العراق، نشاهدهم بنفس اللغة، بنفس المنطق، بنفس القدرات. هناك الكثير منهم من كان يحرض على قتل السنة علنا في المساجد، في الحسينيات،
هذا العراجي، في خذ سلاحك واقتل كل
ولا تبحث عن فتوى، الفتوى هناك في رقبتي، يقول هكذا، اقتل ودمه وقطيتهم برقبتي، اقتل، لا تبحث عن فتوى، هكذا كانوا يقولون. هذا الرجل بنفس المنطقة يتحدث. هم يعني شريعة مداري منذ سنوات يتحدث، هذا المسؤول الإيراني الكبير يتحدث عن أن إيران هي المحافظة 14،
نعم،
وإيران كلها تتحدث بهذه الطريقة. الآن هم يريدون، يعني ما أريد أن أقوله، نعم، الشعوب يجب أن تتحرك، يجب أن تخلص.
لا، أنا على ضوء، معلش دكتور عشان نستفيد، نعم، من وجودك، عفوا على المقاطعة،
تفضل.
أنتم لكم تجربة مريرة تجاه هؤلاء الصفويين في العراق،
نعم،
التهمت البلد كلها،
نعم،
ماذا تقول البحرينيين الآن؟ نعم، هم يعانون مما عانى منه العراق في عام 2003 حتى أسلم الشيعة أو الصفويين العراق لأمريكا ستارا، فالأمريكان ياخذوا فلوس وإحنا نأخذ الدين والأرض والبلد.
هذه الحقيقة، هذه يجب أن يعون للدرس العراقي. حتى في مصر عندما حصلت الثورة في مصر، والآن تحدث عن مصر، هناك الكثير من الأصدقاء والمفكرين وأهلنا في مصر ونحن جزء منهم، عندما تحدث هناك نفس يحاول أن يسود، أنا لا أقول هذا النفس جاء من الخارج، لكنه نفس غير مقبول في الاجتثاث، نظرية الاجتثاث هذه من اخترعها هم
الشيعة
بالذات، إيران اخترعت هذه النظرية، اجتثت بها كل العقول العراقية الجيدة، كل الخبرات العراقية الجيدة، كل المواطنين.
هجرت 7 مليون عراقي،
هجرت،
قتلت 1,600,000،
نعم، هكذا
يعني، بدل ما تروح مثلا اليهود والأمريكان اللي بيتجروا بقضيتهم ويقتلوا اليهود كما يزعمون، يقولون بيقتلوا السنة،
هكذا.
طب ناخد بعد اذنك دكتور،
تفضل،
ناخد معنا الاستاذ محمود بشاري، يعني امين عام الجبهة العربية لتحرير الاحواز. نرحب بك استاذ محمود.
تحياتي لكم جميعا سيد الفاضل.
لك التحية. اين الاخوة الاحوازيين يا رجل؟
والله الاخوة الاحوازيين بالتأكيد هو في ضميرك وضمير كل انسان عربي شريف،
نعم،
هم الأخوة الأحوازيين، والأخوة الأحوازيين منذ الأزل، منذ سنة 1925 ما زالوا يحملون الفكر العربي الشريف الأصيل ويدافعون عن العروبة في كل مكان، بالوقت اللي مع الأسف الشديد أن الأخوة الأحوازيين لم يحصلوا على دعم من أي جهة أخرى عربية، ولكن نحن إيماننا بالعروبة وبالإسلام هذا اللي خلانا لهذه اللحظة أن نتحدث مع حضراتكم، ودائما احنا نداعي بان لو كل الدنيا تقول ماكو عرب فنحن عرب، لو كل الدنيا تقول ماكو اسلام فنحن اسلام، لو كل الدنيا تقول ماكو احواز نحن نقول احواز، لكوننا نحن جزء من هذه الامة العريقة،
نعم،
ذات الحضارة وذات الثقافة وذات المنطق العقلاني السلس السليم اللي ينظرون للعالم كله سواسية باحترام وبدون يتعدون عن حقوق الاخرين.
طب سيد محمود، كيف تنظر احداث الثورة في ايران الان؟
يا سيدي الفاضل، الثورة بالنسبة حسب يعني فكري أو حسب رأيي أو حسب معلوماتي اللي أنا عشتها منذ سنة 1979 لهذه اللحظة، كل شيء اللي احنا ذكرناه في 79 قاعد اليوم ينطرح على الساحة. مجيء الثورة ومجيء بالذات هذه المجموعة اللي اجت واستلمت السلطة، سرقة ثورة الشعوب، والجهد الكبير اللي كانوا هذه الشعوب والتضحيات اللي ضحوها من أجل إسقاط الإمبريالية الشاهنشاهية للوصول إلى حقوق الشعوب، ولاستقرار المنطقة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. مع الأسف الشديد هم الأجندة مالتهم والبرنامج الخاص.
أقصد أستاذ محمود، ماذا تنظر، يعني كيف تنظر الثورة الحديثة الآن في إيران، يعني هذه التظاهرات وهذه الثورات؟
سيدي الفاضل، أنا أرى يعني الثورة الحالية في إيران هي طبعا امتداد مثل ما ذكرت لحضرتك، وغير ممكن بأن هذا النظام يستمر كما استمر بالقمع والترهيب والقتل والإعدامات والآخر. نحن اليوم أتحدث مع سيادتك والأحواز يقلي، وعدنا بالمئات من السجناء، بالمئات من يعني المفقودين، بالمئات من يعني المعذبين، وعدنا شهداء عدد كبير. والثورة في إيران يعني كالشرارة في يعني مثل ما نقول هشيم تشتعل، وهذا النظام ما يتمكن يستمر لكونه
لماذا سيد محمد؟ نعم
لاحظ لو تسمعني حضرتك، بأن المنطقة حاليا هي سلطة معينة أو مجموعة معينة أو فئة معينة تحكم 70 مليون اللي هم الأقلية. فبالتأكيد كل شعب من هذه الشعوب في المنطقة إلى حقوقه أو إلى لغته وإلى عاداته قاعد يعني يرزح تحت الاحتلال وتحت الهيمنة. فبالتأكيد هذه الشعوب لن تتخلى عن وجودها ولن تتخلى عن هويتها، فتدافع عن هويتها. وخير دليل بأن اليوم إيران يعني إيران الخارطة، إيران الجغرافية هي مشتعلة من شماله إلى جنوبه إلى أقليم الأحواز إلى كل الأماكن اللي موجودة. فالثورة في إيران إن شاء الله ستنتصر على الدكتاتورية، دكتاتورية ولي الفقيه.
لماذا لا تنضموا إلى المتظاهرين وتصبحوا ثوار وأنتم تعانون الآن من القتل والأدمات والاعتقالات ويعني التصفيات؟
والله يا سيدي الفاضل، إحنا ما أريد يعني مثل ما نقول إحنا قبل الإخوان صرنا وقبل الإخوان نطينا شهداء وقبل كل، وإحنا مستمرين منذ الأزل. وخير دليل، أنا أجيب دليل حضرتك، بأن منطقة الأحواز دائما تحكم بالأحكام العرفية، ودائما يكون قائد المنطقة في الأحواز هو عسكري، بمعنى النظام الفارسي دائما مسيطر على منطقة الأحواز ويخافون من منطقة الأحواز أكثر من أي منطقة أخرى. فالثوار موجودين، ولكن تعرف يعني الإعلام ما يفرق بين محمد وبين عبد الله، ودائما الإعلام بالنسبة إن إحنا قاعد يعني ما ينطينا حقوقنا،
يعني موجه ضدكم سيد محمود. يعني أبشرك هناك برنامج قد قمنا يعني أو قمنا بإعداده اسمه هنا الأحواز، سوف يعرض قريبا على قناة صفا، يعني نرجو أن نكون قد أسهمنا بشيء تجاه إخوان الأحوازيين المضطهدين العرب في إيران المحتلة. محمود بشاري أمين عام الجبهة العربية لتحرير الأحواز كان معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. عايز أرجع دكتور رفع، أؤكد على ماذا تقول للبحرينيين تحديدا وأنتم أصحاب التجربة، نعيد مرة أخرى.
نعم أستاذ محمد، يعني يجب أن نؤكد على حقيقة واحدة، ليس كل الحراك، ليس كل الانتفاضات هي صحيحة، ليس كل الثورات هي صحيحة. يعني ما حصل،
يعني أنت ترى أن إيران في البحرين؟
نعم ما حصل في مصر شيء صحيح وعقلاني ومنطقي وكبير
وثورة شعبية حقيقية
وحقيقية ومثال لكل الثورات في العالم وليس في المنطقة هكذا. ما يحصل في بقاء، ما يمكن أن يحصل في العراق والآن الحراك حقيقي ويجب أن يحصل بهذا الشكل، لكن ما يحصل في البحرين هي يعني زرع إيراني، زرع لفتنة إيرانية الحقيقة. انظر إلى اللافتات التي رفعت في ساحة اللؤلؤة هذه التي يسمونها، انظر إلى الهتافات، اسمع الهتافات التي قيلت، كلها هتافات طائفية، كلها شعارات. لا أعرف لماذا في البحرين يطالبون بتغيير نظام ويرفعون صور خميني ويرفعون صور خامنئي ويرفعون صور أحمد نجار،
إذا مواطن بحريني ويرفعون صورة إيراني مثلا،
أعلام حزب الله في هذه قضية الأسلحة التي مسكت معهم، قضية فتنة واضحة جدا جدا. أنا أقول
كيف يرد النظام والبحرينيين على هذا الكلام؟
يجب أن يسيطر على هذا الوضع حتى لو كان بيد من حديد، لا يمكن أن تفلت الأمور بهذا الشكل،
ولا يستمعوا لحقوق إنسان ولا حقوق إنسان ولا أمم متحدة.
القضية قبل فترة كانت هناك انتخابات في البحرين، وفاز المرشح، يعني هم رشحوا 18 شخص، فازوا 18 ودخلوا إلى مجلس النواب. ما الذي يريدونه أيضا؟ يعني ما هذا؟ وبعد ذلك يطلعون يخرجون من المجلس النواب ويقولون نحن يعني خارج المجلس الآن ونوقف المجلس.
لا دكتور، كمان في جزئية مهمة. حقوق الإنسان المواطن البحريني.
نعم.
يعني هؤلاء يرفعون لا في شعارات إيرانية ولا فتات إيرانية، فإذا ليس لهم حقوق إنسان عندنا.
هذا هذا حقيقة يعني. أنت ماذا تريد؟ ما هذا هذا القضية؟ هل لديك قضية وطنية؟
يعني تحمل الجنسية البحرينية ومولود في البحرين وتأكل من البحرين وتعيش على خيرات البحرين، ثم لك أجندة خارجية وتمول خارجيا وتنفذ أجندة للعداء، إذا لست بحرينيا فليس لك عندي حقوق.
أهم قضية في الدستور البحريني، أي عربي يسكن في البحرين أو يعيش في البحرين لمدة 15 سنة يستحق أن يأخذ الجنسية البحرين، و 25 سنة للأجنبي مما ضمنهم الإيرانيون يأخذ الجنسية البحرينية. البحرينية. طيب القضية كلها تتمحور على هذا الموضوع، لماذا يأخذ السنة الجنسية البحرينية؟ هكذا هذا هذا الموضوع كله. القضية كلها يريدون أن يحولوا البحرين إلى ملعب إيراني لكي ترتبط البحرين بإيران وتعود قاعدة إيرانية للضغط على الخليج العربي كله لابتزاز العالم العربي كله. هذه القضية
عايزين يعملوا حزام ضرب نار الإيرانيين حول السعودية.
بالضبط هذا ما يريدون، يستغلون هذه الأجواء الموجودة،
الحوثيين ثم لبنان ثم
هذا ما هذا ما نراه، وهذه الحركة التي نراها واضحة جدا جدا. لكن أنا أعتقد أن أهل الخليج، حكام الخليج كلهم، الحكام العرب لابد أن وعوا لهذه القضية، ولابد أن هذه القضية كبيرة، البحرين لا تشبه غيرها.
لا يمكن أن يعني ما يذكر القضية. الشيء بالشيء يذكر بعد إذنك دكتور رافع، أن الرئيس المصري الراحل السابق عفوا يعني حسني مبارك في خطاب له منذ عدة أسابيع قبل الثورة قال أحذر إيران، البحرين خط أحمر. قال هذا
يجب أن يقول العرب كلهم، ليس حكاما فقط، شعوبا أيضا يجب أن يقولوا أن البحرين خط أحمر، وكل العرب خط أحمر، والعراق خط أحمر، وكل العرب يجب، ولبنان خط أحمر. إيران إن كانت لها سياسة وإن كان لها ملعب فملعبها إيران، عليها يعني هي بيتها من زجاج لا ترمي الناس بحجر. إيران مملوءة ثقوب. إيران الدولة الوحيدة التي يمكن أن تذهب إلى التقسيم إلى أكثر من 10 أقسام، مملوءة بالقوميات، وممكن أن تتفتت بسرعة،
على بلوش، على فرصة، على عرب، على
كثير من القوميات،
على كركمان،
هي تلعب هذه اللعبة علينا وهي ضامرة للسموم
وبيتها من زجاج كما ذكرتم. طب نعود للأحواز، وكان معنا الأخ محمود بشاري، يعني ما هو دور العرب تجاه إخواننا الأحوازيين؟
أكيد أكيد يجب أن يدعموا، يجب أن يدعموا، يعني لابد أن نفهم حقيقة، كل حارس مرمى حتى في مباراة كرة القدم لا يمكن أن يحمي المرمى من خلف المرمى، يجب أن تحميه من أمام المرمى. نحن هؤلاء الأحوازيون الآن هم حارس مرمى، حارس مرمى لعروبة، لفكر عربي، يجب أن نعطيه دفعة قوية، يجب أن نعطيه ما يؤهله الوقوف وصد الكرات عن المرمى، يبعد عنا الأهداف التي تريد أن تسجلها هذه الطغمة الفاسدة في إيران، هذه الطغمة الفارسية التي عاثت فسادا وقتلا وتقتيلا وتدميرا في العراق وفي لبنان وفي مناطق كثيرة، يجب أن لا نسمح لها، ويجب أن ندعم العرب في الأحواز دعما كبيرا لكي يقوموا بواجبهم، لكي يحصلوا على حقوقهم، لكي يساندوا الآخرين، ولكي يكفوا عنا أذى إيران. هذا الأذى الكبير، هذه السياسة المؤذية الإيرانية، يجب أن يفهم العرب الآن أن إيران لا يمكن أن تعامل بالطريقة التي كنا نعاملها. لماذا نخاف من إيران؟ يعني هذا السؤال الكبير، يعني لماذا العرب يخافون من إيران؟ هل لأنها لعبت بالعراق بهذا الطريق؟ إيران لم تدخل العراق ولم تستطع أن تنال من العراق إلا تحت القيمة الأمريكية. هذه حقيقة، وعرب العراق وأهل العراق لابد أن ينتفضوا، والانتفاضة قادمة والثورة قادمة، وسيمحون كل هذا، وفي لبنان أيضا وفي كل مكان.
حتى الشيعي في العراق بيكره إيران،
لا يقبل في إيران. الشيعة في العراق هم عروبيون، هم ناس عرب لا يقبلون بحكم إيراني وحكم فارسي على العراق. هذه حقيقة يجب أن نفهمها. في البحرين الآن ضغط كبير بهذا الاتجاه، وهذه جزء من سياسة إيرانية معروفة، تصدير الأزمات. إيران لديها الكثير من الأزمات تحاول أن تصدرها إلى الخارج. الآن تلعب في ملفها النووي، يعني ألاعيبها خارج أرضها، ضغوطها كلها في العراق، في البحرين، في لبنان. هكذا هي السياسة الإيرانية، يعني أدواتها كلها في الخارج، تحاول أن تصدر أزماتها إلى الخارج وتضغط على الآخرين بهذه الأدوات، الآن تضغط على البحرين تضغط، ولديها هي انفجارات تحاول أن تسكتها بأي طريقة. في أي لحظة يمكن أن تشتعل الأرض الإيرانية بالثورة.
نعم.
وهذا
احنا خايبين مش عارفين نساعد على هذا. لا يعني لا. لما أنا أساعد الأحوازيين يا عمي ساعدني سياسة، لا أقول لك ساعدني عروبة ودين، بحيث ان لما حزب الله يتحرك في لبنان اروح انا دايس على الزر في الاحواز، نقعد مع بعض نقعد نتفاوض زي ما بتعمل امريكا وايران مع بعض.
استاذ محمد، كل العالم العربي كان مغيبا بطريقة كبيرة بسبب تغيب مصر. عودة مصر الى وعيها، عودتها بهذه الثورة المباركة الى وعيها، ستعيد الكثير من الحسابات الى يعني مواضعها الصحيحة
والتوازنات في المنطقة.
نعم
ان شاء الله.
عودة مصر بعروبية، بوجهها العربي، بنفسها العربي، بفكرها العربي، بقوميتها التي غيبت لسنوات طويلة، عودتها ستعيد الأمور إلى نصابها بالكثير. لو كانت مصر حاضرة بعروبتها وفكرها في 2003
وصلت الأمة إلى هذا الوقت،
لم تصل الأمة، حتى العراق ما كان أن يصل إلى هذا، لأنه هذا الجناحين مصر والعراق يعني الجناح. فالحمد لله الآن مصر عاد لها الوعي، ولابد بعودة مصر إلى الوعي. مصر لها وزنها وثقلها جغرافيا وتاريخيا وسياسيا وقوميا في الوطن العربي. عودتها هذه تقلق الكثيرين. هذه الثورة التي حصلت في مصر ليست حدثا عاديا وبسيطا.
بيدوروا مين يبقى تبعنا، مين يقود ويبقى تبعنا.
نعم.
بيدوروا مين يقود البلد ويبقى تبعنا خاضع لينا.
إن شاء الله. إن شاء الله من يقود مصر ومن يرسم سياستها بالألق وبالضوء الساطع وبالفكر القومي المتدفق أبناء مصر وفكر جميل وراقي مثل ما نعرف عن مصر. مصر لها دورها الكبير وكانت مغيبة، الآن عادت.
نعم.
والعودة أحمد إن شاء الله.
طيب دكتور. نعم. يعني على ذكر الطائفية في العراق وفي البحرين. نعم. يعني قل نماذج ما فعلته، يعني مما فعلته الطائفية في العراق يعني انذارا لاهل البحرين.
يكفي ان العالم كله يعرف، يكفي ان نقول ان العراق الان ممزق، العراق ذاهب الى التقسيم بسبب الطائفيه، بسبب سياسه المحاصصات الطائفيه. لا يمكن ان يكون وجه العراق بهذا التمزق، بهذا القتل، بهذه الدماء التي سالت منذ 8 سنوات لحد الان تحت احكام الطائفيه والتفرقه والعنصريه القومية والإثنية والدينية بهذه الطريقة الفجة. العراق كان متعايشا نسيجا جميلا بكل الألوان كان يحتويها، ولآلاف السنين عاش متآخيا. ما الذي جعله يتمزق بهذه الطريقة؟ لماذا يغادر المسيحيون كلهم العراق؟ لماذا غادروا السنة كلهم؟ لماذا استثنوا من كل شيء؟ لما كل هذه أسئلة كبيرة. هل الذين يجلسون على كراسي الحكم يمثلون الشيعة؟ أبدا لا يمثلون الشيعة، هناك ظلم كبير
يمثلون إيران بالدرجة الأولى. معنا الدكتور حجازي الديس الخبير الاقتصادي. نرحب بك دكتور حجازي.
الله يخليك.
أهلا بك. يعني نتحدث عن إيران وأيديها يعني السوداء في المنطقة في البحرين، ويعني سواء كان لها في مصر وإن كانت مصر بعيدة بإذن الله تعالى، وفي لبنان وفي غير ذلك. أين ترى إيران في كل هذه الذي يحدث في العالم الآن؟
والله إيران هي المحرك الأساسي لكل هذه الفتنة.
نعم.
وللأسف الشديد والمؤسف الشديد من يدعوا أنهم علماء الأمة الإسلامية.
نعم.
يعني أمثال القرضاوي وأمثال القرني وأمثال سلمان العودة وغيرهم.
يعني بدون أسماء دكتور إدريس.
لا أقول أسماء، أنا أقول أسماء.
على مسؤوليتك. على مسؤوليتك.
على مسؤولية أقول أسماء. نعم. كانوا هم بدل يهدوا النفوس يعني يعملوا الفتنة. أنا قرأت البيان بتاع الشيخ القرضاوي في مصر، وأنا كنت موجود في مصر.
كنت موجود أثناء تظاهرة الثورة؟
نعم. لما البيان اللي طلعه وقال له تفسيره تفسيره من رأى منكم فليأخذ بيده، من رأى منكم منكرا
فليغيره بيده. نعم.
بيده معناه هو بيكلم على انه الناس تطلع في الشارع ويخبطوا بعض ويضربوا بعض. وما أدري من أين أتى بأن هذه المظاهرات وهذه الفتنة أنها وجوه شرعا. فالفتنة أساسا هي رافضية، ولا أقول شيعية لأننا إحنا كسلفيين إحنا شيعة، لكن هذه الفتنة رافضية. وأود أنا أن أسأل يعني سؤال موجه إلى من يدعى أنهم علماء الأمة. الحديث لحذيفة، سأل رسول الله قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال إمة يهتدون بغير هداي ويتسنون بغير سنتي، ويتكون فيهم رجال غلوب قلوب الشياطين فيها أجسام إنس. قال فما تأمرني أن أصنع بعد ذلك؟
نعم.
قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أنا عاوز من 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 الشيوخ هذول اللي بيجوا في التلفزيون القرضاوي ومسالهم يفسرون هذا الحديث. هل الحديث هذا قالوا رسول الله ولا ما قالوا؟
طيب، وهناك يعني أن تسمع وتطيع ولو تأمر عليك عبدا حبشيا على رأسه ذبيبة.
حديث الرسول إذا كان قرضاوي وقالوا بسنة هم ذول. يا أخ محمد يما إذا الآن في عهد فتنة الخوارج هذا كلهم خوارج، سواء كانوا في البحرين ولا في مصر.
نأتي على البحرين، نأتي على البحرين دكتور إدريس. ماذا تقول؟
أنا بتكلم عموما، أنا كمسلم يهمني المسلم في البحرين أخي، والمسلم في السعودية أخي، والمسلم في السودان أخي، والمسلم في مصر أخي. هذه فتنة.
طيب، يعني كان قبل التسجيل دكتور إدريس وأنا والدكتور رافع الفلاحي أحد كبار السياسيين العراقيين معي في الاستوديو الآن. استمعنا إلى محمد تقيل مدرسي وهو يحرض البحرينيين الشيعة على الثورة، وقال يعني أن الأمر بالقوة لا يؤخذ إلا بالقوة وما ينفعش المفاوضات.
فليأتونا يا محمد، أنا أتحداهم، فليأتونا بنص قرآني وحديث هذه الفتنة. فليأتونا هذين الشيوخ بتاع التلفزيون، هذا اللعاة الفتنة، فليأتونا بحديث وليأتونا بآية وليأتونا بقول من الصحابة أن هذه الفتنة هي من الإسلام في شيء. فليأتونا بها حتى نطيحهم، حتى إحنا كمان نطلع في الشارع. يأتونا بها مطالب الشبان في مصر. أنا كنت في مصر موجود، كنت موجود، لم تخرج من أنها يريد إصلاح، والإصلاح يريد كل شخص مسلم، ما فيها شيء. باثنين ثلاثة المحكوم يقول للحاكم أصلح، ما فيها شيء. المنافع ما فيها شيء. لكن أن يأتوا ويقول الغرضاوي من لم يخرج يوم الجمعة فإنه غير مؤمن. طيب، لازم يخرج هو مؤمن، واللي قاعد في بيته ما يبغى الفتنة ما هو مؤمن.
سيد إدريس، انتهت الثورة المصرية ويعني خلينا في البحرين، في نصف دقيقة.
يا
سيدي خليني في البحرين، ماذا تقول ردا على ما قاله المدرسي ذلك العالم الشيعي الذي يحرض شيعة البحرين على النظام؟ تفضل.
استغرب إذا ما قال كذا يا أخ محمد.
لماذا؟
وأتعجب، لأن هذا عقيدتهم الشعر الرافضة. أتعجب إذا ما قال هذا الكلام.
نعم.
واستغرب إذا ما قال. لكن للأسف الشديد يوجد من علماء السنة في العالم العربي كله من يقول هؤلاء أخواننا في الله. كيف أخواننا في الله وهم يسبوا الصحابة؟ كيف أخواننا في الله وهم يسبوا عائشة؟ هل واحد منهم تصدى بكلمة واحدة في سب عائشة من الشيعة؟ سبوا عائشة لمدة 3 أشهر، هل في واحد منهم قال كلمة واحدة ولو بالخطأ؟ يضحكوا على الناس يا محمد. هذه فتنة، هذه فتنة رافضها الرافضة ومن الجانب الآخر الأخوان المسلمين.
شكرا لك دكتور حجازي إدريس، كان معنا عبر الهاتف. هذا رأيك أنت مسؤول عنه، ليس رأي القناة، والقناة يعني ترحب بكل الأراء من كافة الأطياف والثقافات. دكتور، إيران الدور الذي تلعبه في هذه اللحظة، يعني الحالة التي تمر به، وصف لي الدور الإيراني في النهاية.
إيران تحاول أن تصدر أزماتها إلى الخارج. لديها الكثير من الأزمات، لديها الكثير من المطامع والمصالح تريد أن تسيرها من خلال سياساتها هذه. تحاول أن تسيطر على المنطقة وتقول للقيادات العليا نحن شركاؤكم، نحن لدينا القدرة أن نكون شرطيا لكم في هذه المنطقة كلها. هذا ما حاولت أن تفعل، هذا ما فعلته في العراق وفي لبنان وفي مناطق أخرى، وهذا ما حاولت أن تفعله بخطاب خامنئي للمصريين. لكنها سقطت سقوطا يعني كبيرا واضح. يعني
لأن أنت ترى إيران لاعب رئيسي في البحرين وفي عدد من البلدان.
أبدا لازم هذه
يعني وجودها وبصمتها واضحة.
يدها واضحة في البحرين.
مش عايزين يضخمها أوي دكتور، يعني هم أقل من هذا يعني.
نحن من
ستقطع أيديهم في مصر لا تقلق يعني.
لا في مصر ليس لديهم يد، ليس لديهم يد في مصر. أنا أتحدث عن البحرين. لعبتهم واضحة، وهم هؤلاء الذين يتظاهرون إيران خلف الشعارات التي ترفع إيرانية، الصور التي ترفع لرموز إيرانية. كل ما كل الطقوس التي تمارس في هذه التظاهرات هي إيرانية.
طب ماذا تقول عن دور إيران في إيران في نصف دقيقة؟
هذا ما قلته من الأول. أقول إيران بيت من زجاج، ترمي الآخرين بأحجار وسترمى بأحجار وسيهد معبدها عليها. إيران ماضية إلى الاشتعال، الشعب الإيراني قد تململ، الحراك قد بدأ. بدأ ليس الآن، منذ 2009 وقبلها الشعب الإيراني رافض لكل هذه الحكومة الموجودة، لكل هذه السياسات اللي موجودة من أحمد نجات وولاية الفقيه، وكل هذه مرفوضة جدا، السياط على ظهره. لكن الشعب الإيراني سيثور عليها، هناك قوى كثيرة تتحرك في إيران على الساحة الإيرانية، هناك الأكراد يتحركون، هناك مجاهدي خلق، هناك الأحوازيون العرب، هناك كثير من القوى التي تتحرك، الساحة الإيرانية تموج
موجا بالثورات.
نعم
نعم. مشاهد الكرام، وإلى جانب هذا الموج الذي تموج به الساحة الإيرانية وبها عشرات أو يعني العديد من القوميات، آذار وبلوش ويعني فرس وتركبان وعرب وغير ذلك وأكراد، ينبغي على الزعماء العرب كذلك أن يكون لهم أوراق ضغط داخل ما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران، كما أنها تثير الفتن والقلاقل داخل بعض الدول العربية كلبنان والبحرين وغير ذلك. أين هم الزعماء العرب من هذه السياسات الإيرانية التي تجيد اللعب بالإعلام والتلاعب بالفضائيات؟ فنرى الفضائيات الشيعية الآن كلها ضد البحرين وتنقل ما يجري في البحرين، وهو ليس يعني خاف عن العالم بأسره. وأقول لإخوة البحرينيين في النهاية لا تخطئوا خطأ إخوانكم العراقيين، فالعراقيون في أزمتهم كان السني يعمل للجميع والشيعة يعمل لطائفته فقط، والكردي كذلك يعمل لطائفته رغم أنه سني، فكان الشيعي ويتبعه الكردي، أما السني كان يعمل لمجموع العراق ولعدم الطائفية وللحب والود والوطنية. فحينما قامت القيامة حصل الشيعي على الكعكة الكبرى وأخذ الكردي رئاسة الدولة ووزير الخارجية، وأصبح السني في الشارع بالضبط زي ثلاثة أخوات، واحد بيعمل لمصلحته والتاني تابع ليه والتالت الأكبر بيصرف على البيت عشان اسم العيلة وعشان الوطن وعشان الطائفية عدم الطائفية وغير ذلك. فلما الدنيا كركبت وباظت الدنيا، راح اللي فاز اللي بيعمل لمصلحته ووراه التاني الكردي، ثم اللي ضاع السني في النصرة من هو المكون الأكبر والأصح والأحق. فلا تخطئوا خطأ إخوانكم العراقيين، واطلقوا شعار إذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن ولتكون. في النهاية أشكر باسمكم جميعا ضيفي وضيفكم الكريم الدكتور رافع الفلاحي المفكر والسياسي العراقي البارز. شكرا لك دكتور رافع.
أهلا بك أستاذ محمد.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. ولعل الخريطة السياسية في العالم العربي الآن تتغير، فعلى عقلاء الأمة وحكامها وسياسييها ومفكريها ونخبها من كافة الأطياف أن يتنبهوا إلى الأعداء الحقيقيين، وعلى إخواننا البحرينيين في مملكة البحرين الهادئة الوادعة لؤلؤة الخليج أن يتنبهوا ولا يكون لهم أجندة خارجية ويعلقون صور خامنئي أو خميني أو يطالبون بشعارات فارسية. فأنت مواطن بحريني، مواطن بحريني أكلت من يعني البحرين وعشت بها وتربيت بها وأبنائك أو أجدادك في البحرين، فكيف تتبع أجندة؟ أنت لست كذلك إذا ما فعلت هذا، أنت لست بحرينيا، فبالتالي ليس حقوق على البحرينيين وعلى النظام البحريني. شكرا وإلى اللقاء.